بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 61 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للسادس من شهر الموافق للخامس من شهر رمضان لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد مر معنا الكلام عن الحجامة في الدرس الماضي، وذكرت لكم أن الحنابلة ومن وافقهم يرون أنها تفسد الصوم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وذهب أكثر الجمهور وذهب الجمهور إلى أنها لا تفطر، وهو اختيار الشيخ الألباني شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: الصيام لا يبطل إلا بالحجامة على الصحيح، مع الخلاف القوي فيها، والأكثرون يرون أنه لا يبطل حتى بالحجامة، يعني لا يبطل الصوم حتى بالحجامة، لكن الأرجح، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة، انتهى. فأنت ترى أن الشيخ هنا ذكر أن الخلاف في هذه المسألة قوي، وهو كذلك قوي جدا. وعلى كل حال، فإن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخرها إلى الليل، إلا في حال الضرورة، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها، فإذا كان يستطيع تأخيرها لليل أخرها. فقد جاء في الموطأ، في موطأ الإمام مالك رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وهذا الذي ذكره الإمام مالك قد روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. إذن الأولى بالصائم أن يؤخر الحجامة إلى ما بعد الفطر، أي بعد الإفطار، إن لم يكن هناك ضرورة. مسألة في حكم الفصد، والفصد هو قطع العرق لإخراج الدم الفاسد. الفصد حكمه حكم الحجامة. مسألة أخرى، سحب الدم الكثير من الصائم للتبرع هل يأخذ حكم الحجامة؟ الظاهر أنه إذا كان كثيرا فإنه يأخذ حكم الحجامة، إذا أثر تأثيرها، أثر على الجسم كتأثيرها. وهذا اختاره الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط براءة للذمة. انتهى ما في اللجنة، انتهى من فتاوى اللجنة. أقول: وعليه فينبغي للإنسان تأخير هذه الأمور السابقة، الحجامة أو سحب الدم ونحو ذلك، أن يؤخرها إلى الليل إن أمكن، والله أعلم. أما سحب الدم اليسير أو الدم للتحليل فلا يفسد به الصوم، لأنه ليس في حكم الحجامة ولا يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وهذا اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. كذلك خروج الدم من الأسنان، كذلك الرعاف أو الجرح ولو كان الدم كثيرا، وكذا دم الاستحاضة، فإن هذا لا يفسد به الصوم، لأن الإنسان لا يتعمد خروج هذا الدم ولا يتقصد ذلك. كذلك مما يعفى عنه خروج الدم بقلع السن، لأنه ليس في حكم الحجامة، والله تعالى أعلم. مسألة: من أصبح جنبا من جماع بليل فإن صومه صحيح، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، زاد مسلم: ولا يقضي. وفي لفظ للبخاري: يدركه الفجر جنبا في رمضان. فهذه الأحاديث تفيد أن الجنب إذا أصبح فإن صومه صحيح، أن الجنب إذا أصبح ولم يغتسل فإن صومه صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر. قال النووي رحمه الله: أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان عن احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين، يعني إذا أصبح جنبا جامع في الليل ثم أدركه الفجر وهو جنب فإنه يغتسل وصومه صحيح. ومثل الجنب أيضا الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما فإنهما يصومان وصومهما صحيح. سواء ترك الغسل عمدا أو سهوا، أو تركاه بعذر أو بغير عذر. قال النووي رحمه الله: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركتا الغسل عمدا أو سهوا كالجنب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى: من أكل يظن بقاء الليل فبان النهار، فالجمهور على أنه يلزمه القضاء، وبهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: بناء على أن الأصل بقاء النهار، من أكل يظنه ليلا فبان نهارا لزمه القضاء عند الجمهور، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وبهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولأنه جاء في رواية في حديث أسماء كما سيأتي معنا، وأنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. جاء في بعض روايات حديثها رضي الله عنها أن هشاما سئل: أمروا بالقضاء؟ قال: وبد من ذلك، أي لا بد من القضاء. وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه لا قضاء عليه، واحتجوا بعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا حصل منه خطأ، والله تعالى قد قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وهذا الإنسان معفو، وهذا الإنسان معفو عن خطئه. واستدلوا أيضا بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قالوا ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان واجبا لنقل. واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر في رمضان بسبب غيم، فقيل له طلعت الشمس قال الخطب يسير، وقد اجتهدنا. فالمسألة كما ترى خلافية، لكن قول الجمهور أحوط والله أعلم. مسألة: من أكل شاكا في غروب الشمس هل يفسد صومه؟ نعم يفسد صومه وعليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. مسألة: من تسحر يعتقد أنه ليل فبان أن الصبح قد طلع، هذه مرت معنا أو مر معنا مثل هذه المسألة، وأن الجمهور أن عليه القضاء، وذهب بعض العلماء واختيار شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أنه لا قضاء عليه. استدلوا بالأصل أن الأصل بقاء الليل، استدلوا بحديث أسماء، ومر معنا أن الاحتياط هو قول الجمهور. وهنا مسألة: مفسدات الصوم لا تفسد إلا بشروط، لا تكون مفسدة للصوم إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما غير جاهل، الشرط الثاني أن يكون ذاكرا غير ناسي، الشرط الثالث أن يكون مختارا غير مكره. وأن يكون عامدا. وذكر الأدلة في هذه يطول. هنا مسائل لا بأس أن نذكرها هنا مع شيء من العجالة. المسألة الأولى: ابتلاع الريق هذا لا يفسد الصوم، وهو بالإجماع ما دام لم يفارق الفم ولم يجمعه الإنسان. قال ابن حزم: واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر. وأما جمعه فيكره، يكره جمعه ثم بلعه. وينبغي للصائم عدم فعل ذلك. أما النخامة فالظاهر أنها مرت معنا، إن كانت في الحلق ولم تصل إلى الفم لا تفطر، فإن أمكن لفظها لفظها. وأما إذا وصلت إلى الفم ففي ذلك خلاف، منهم من قال بأنها تفطر لأنها ليست معتادة كالريق، ومنهم من قال أنها لا تفطر لأنها معتادة في الفم لا تصل إليه من خارج ولا تعد أكلا أو شربا. وعلى كل حال فإن الإنسان ينبغي له أن يلفظ النخامة وألا يبتلعها، لاستقذارها، وربما يكون في ذلك ضرر عليه. أما من ابتلع بقايا الطعام الذي بين أسنانه فإن كان يسيرا لا يمكنه لفظه فإنه لا يفطر، وكذلك إذا كان مختلطا باللعاب، كان يسيرا مختلطا باللعاب لا يمكنه لفظه أو لا يمكنه التحرز منه فإنه لا يفسد الصوم. ويكون ذلك حكمه حكم الريق. قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم، أي أنه إذا كان يسيرا لا يمكن التحرز منه فإنه يشبه الريق. أما إن كان كثيرا يمكن لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ابتلعه عامدا فإن أكثر أهل العلم أن هذا يفسد الصوم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم الوصال. ويحرم الوصال: وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قول المصنف ويحرم الوصال: الوصال هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما، كما قاله النووي رحمه الله. وقال ابن الأثير: هو ألا يفطر يومين أو أياما. ودليل النهي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. فهذين الحديثين يفيدان النهي عن الوصال. وإنما نهي عن الوصال في الصوم لما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع، وقد اختلف العلماء في حكم هذا النهي. هل النهي للتحريم هنا؟ فذهب الجمهور إلى أنه للتحريم. قال ابن حجر رحمه الله: وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وفي لفظ لابن خزيمة: إياكم والوصال. أقول: وكذلك يؤيد هذا النهي حديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففي قوله فقد أفطر الصائم ما يفيد النهي عن الوصال. أما القول الثاني فالقول بجوازه إذا لم يكن هناك مشقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. انتهى. ومن الأدلة على ذلك، أي على جوازه، الأدلة على من ذهب إلى جوازه، أولا استدلوا بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، ولو كان حراما ما أقرهم على فعلهم هذا. الثاني إقدام الصحابة رضي الله عنهم على الوصال بعد النهي، بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، دل هذا على أنهم فهموا أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، وإلا لما خالفوا نهيه صلى الله عليه وسلم. كذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. ومن أدلتهم حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. قال ابن حجر هذا إسناده صحيح، قال ابن حجر إسناده صحيح، ثم قال فإن الصحابي قد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال، انتهى. القول الثالث أن الوصال جائز إلى السحر، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، وهذا هو قول الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وقد ذكر بعضهم أن حديث أبي سعيد هذا رضي الله عنه غاية ما فيه أن الصائم أخر الأكل والشرب إلى الليل، وهذا لا يوجب محذورا، كذا ذكروا. وهذا القول الأخير وهو أن الوصال جائز إلى السحر هو ما رجحه ابن القيم رحمه الله، حيث قال وهذا القول أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، انتهى. أقول نعم يجوز الوصال إلى السحر أو من السحر إلى السحر، لكن الفطرة بعد غروب الشمس وتحقق غروبها أفضل، أفضل للصائم، كما دل عليه الحديث السابق لا يزال الناس، كما دل عليه الحديث السابق إذا أدبر الليل منها هنا، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وأفطر وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكذلك حديث الأمر بتعجيل الفطر كما سيأتي معنا، وكذلك في هذا اتباع للسنة وفيه مخالفة لأهل الكتاب، وفيه رفق للصائم، وفيه رفق بالصائم، وكذلك فيه قوة على العبادة كما سيأتي إن شاء الله معنا هذا في الكلام على تعجيل الفطر. إذن القول الأقرب للصواب هو أن الوصال جائز إلى السحر، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. الظهار سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في موضعه، أما قوله هنا وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، فهذا القول هو قول الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وهو أن الكفارة تجب في كل ما تعمد الصائم الفطر به من جماع أو أكل أو شرب، لأن الكل إفطار في رمضان وهتك لحرمة الصيام أشبه الجماع. واستدلوا على ذلك بإحدى روايات حديث المجامع، وفيه أو في هذه الرواية أن رجلا أفطر في رمضان هكذا مطلقة بإبهام الفطر دون تعيينه بالجماع. وذهب الشافعية أو ذهب الشافعي رحمه الله وكذا الإمام أحمد رحمه الله، ذهب إلى أن الكفارة مختصة بمن أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان ولا تتعدى إلى غيره. وهذا القول هو الأرجح، لأنه ثبت به النص، والأصل عدم الكفارة إلا فيما ثبت به النص وهو الجماع فقط، ولا يصح قياس غيره عليه للفارق، ولأنه أغلظ والحاجة إلى الزجر عنه أمس. أما الرواية التي استدلوا بها أن رجلا أفطر في رمضان فهي مطلقة قيدتها رواية الصحيحين، حيث جاء فيها وقعت على امرأتي في رمضان، فقيدت تلك الرواية المطلقة. وعليه فإن القول الراجح كما مر معنا هو قول الشافعي الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، لأن المقيد مقدم على المطلق، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويندب تعجيل الفطر. يندب تعجيل الفطر لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويفيده أيضا الحديث الذي مر معنا، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإن هذا الحديث يفيد التعجيل والمبادرة بالفطر حين حلول وقته، وذلك بعد تحقق غروب الشمس مباشرة. وتعجيل الفطر فيه ثمرات كثيرة وعظيمة، أولها أن فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعجل الإفطار كما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، أي اخلط الماء بالسويق، اخلط السويق بالماء. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا أفطر الصائم. ومن الثمرات أن تعجيل الفطر قد روي أنه من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ورد في الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، تأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. ومن ذلك أيضا من ثمراته أنه علامة على خيرية الناس وسبب لحصول الخير وصلاح أمرهم، كما في الحديث السابق: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك من هذه الثمرات أن في تعجيل الفطور مخالفة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال ابن حجر رحمه الله: وتأخير أهل الكتاب له أمد، وهو ظهور النجم. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل رضي الله عنه بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الثمرات أن في تعجيل الفطور تيسير على الناس وبعد عن التنطع، وقد امتثل هذا الأدب الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عمرو بن ميمون رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، رواه عبد الرزاق. ويفهم من الحديث الذي مر معنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يفهم منه أن تأخير الإفطار سبب لنزع الخيرية من الناس، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: وتأخير السحور. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية. وقد ذكر بعضهم أن قدر هذه 50 آية تقدر بالقراءة المتوسطة. قال ابن حجر رحمه الله: أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، ولا سريعة ولا بطيئة. وقد حددها ابن حجر بما يقارب 4 دقائق، حيث ذكر أنها تقدر بثلث 5 ساعة، وقدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنها 6 دقائق. والسحور فيه بركة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه بركات عظيمة كما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذه البركة بركة دينية ودنيوية. ومن ذلك أن في السحور امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الحديث: السحور أكلة أكله بركة فلا تدعوه. وفيه أيضا اتباع للسنة بخلاف من يتسحر أول الليل ثم ينام، يعني تأخير السحور فيه بركة في اتباع للسنة بخلاف من تسحر أول الليل ثم نام. ثم إن في السحور مخالفة لأهل الكتاب، قد جاء في حديث مسلم أو في حديث عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثم إن في تأخير السحور إدراك لوقت السحر الذي هو من أعظم أوقات مظنة الإجابة، إدراك لوقت السحر ذلكم الوقت الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحرص فيه على ذكر الله ودعائه واستغفاره، فإنه وقت التنزل الإلهي، وهذا لا يفرط فيه مسلم لأنه وقت جليل وعظيم. كذلك من بركة السحور وتأخيره ما يحصل للمتسحر من القوة والنشاط على الصيام والعبادة ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، كذلك هو سبب لإدراك صلاة الفجر جماعة مع المسلمين في المساجد، كذلك هو سبب لتحصيل هو سبب في الرغبة في الازدياد من الصيام. ثم أيضا فيه إدراك لنية الصوم لمن أغفلها، وقال بعضهم إن في ذلك تسبب بالصدقة على تسبب بالصدقة في هذا الوقت على الفقير أو دعوة من يأكل معه وقت السحر أو من السحور، كما مر في الحديث السابق في حديث أنس وحديث زيد أنهم وأنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك. وفيه أيضا أن الله تعالى كما جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كل هذا من بركات السحور وتأخيره. فينبغي للمسلم أن يحرص على تأخير السحور ليدرك هذه البركات التي مرت معنا، وكذلك يحرص على السحور لتحصل له البركة. والسحور يحصل بأدنى شيء يتناوله الصائم من مأكول أو مشروب، قد جاء في الحديث: ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. وفي الحديث الآخر: نعم سحور المؤمن التمر. فهذه البركة تحصل بإذن الله ولو تناول شيئا يسيرا وقت السحور. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.